مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يطيب لي أن نلتقي معا في مشوار تأملاتنا في كلمة الله، عسانا نكتشف إرادة الله في حياتنا فنحيا بها لمجد اسمه المبارك. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الفصل التاسع من سفر الجامعة، وذكرنا بأن سليمان في هذا السفر يتحدث عن الحياة بمعزل عن الله، فقد حاول أن يجري بعض التجارب ليرى كيف يمكن للمرء أن يكون سعيدا وفرحا بدون الله، وهذه هي الاستنتاجات التي خرج بها تحت الشمس. فهكذا ينظر الإنسان العادي إلى الحياة، لهذا فلا عجب أن يقتبس غير المؤمنين آيات من هذا السفر. لقد أخبرنا الله ماذا يحدث للإنسان بعد موته، فالجسد يوضع في القبر، أي أن الجسد هو الذي يرقد في القبر، ويوضح الكتاب المقدس تماما أن نفس المؤمن تذهب مباشرة لتكون مع الرب، أما الأجساد التي نحيا بها أنا وأنت مستمعي فهي مجرد خيماتنا الأرضية التي سنغادرها يوما ما. هذا يأتي بنا إلى بقية الفصل التاسع من الجامعة. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الآية 11 وحتى نهاية الفصل التاسع.
فعدت ورأيت تحت الشمس أن السعي ليس للخفيف، ولا الحرب للأقوياء، ولا الخبز للحكماء، ولا الغنى للفهماء، ولا النعمة لذوي المعرفة، لأنه الوقت والعرض يلاقيانهم كافة، لأن الإنسان أيضا لا يعرف وقته، كالأسماك التي تؤخذ بشبكة مهلكة، وكالعصافير التي تؤخذ بالشرك، كذلك تقتنص بنو البشر في وقت شر إذ يقع عليهم بغتة. هذه الحكمة رأيتها أيضا تحت الشمس، وهي عظيمة عندي، مدينة صغيرة فيها أناس قليلون، فجاء عليها ملك عظيم وحاصرها وبنى عليها أبراجا عظيمة، ووجد فيها رجل مسكين حكيم فنجى هو المدينة بحكمته، وما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين. فقلت: الحكمة خير من القوة، أما حكمة المسكين فمحتقرة وكلامه لا يسمع، كلمات الحكماء تسمع في الهدوء أكثر من صراخ المتسلط بين الجهال. الحكمة خير من أدوات الحرب، أما خاطئ واحد فيفسد خيرا جزيلا.
ملاحظات الرجل الذي تحت الشمس تقوده إلى الاعتقاد بأن الحياة هي مسألة وقت وحظ، فهي ليست أكثر من يا نصيب كبير، فإن حدث وأن ولدت ببشرة سمراء فسوف تعاني من مشاكل ومتاعب معينة، وإذا ولدت ببشرة بيضاء فسوف تعاني أيضا من مشاكل ومتاعب معينة، وإن كنت تنتمي للعرق الأصفر فسوف تعاني من مشاكل أخرى، فكل شيء مجرد حظ، ولا يمكنك عمل أي شيء حيال ذلك، لأن الإنسان أيضا لا يعرف وقته، كالأسماك التي تؤخذ بشبكة مهلكة، وكالعصافير التي تؤخذ بالشرك، كذلك تقتنص بنو البشر في وقت شر إذ يقع عليهم بغتة. إذا كان الوقت والحظ هما العاملين اللذين يحكمان هذه الحياة، فلا بد أن الإنسان عديم الحيلة تماما كالسمكة الواقعة في شبكة الصياد، وهذه في حقيقة الأمر وجهة نظر مروعة، وهي أسوأ أشكال الجبرية أو الإيمان بالقضاء والقدر. وهكذا فإن المرأة كالسمكة الواقعة في الشبكة، وبالنسبة للمصلح الاجتماعي الساذج ليس هنالك أي تفسير آخر، فهو مرغم على الوصول إلى فلسفة الجبرية هذه والإيمان بها. والآن يقدم سليمان مثلا صغيرا، عدد 14، مدينة صغيرة فيها أناس قليلون، فجاء عليها ملك عظيم وحاصرها وبنى عليها أبراجا عظيمة. أتريد أن تزيل أعباء المضطهدين؟ أتريد أن تدافع عن الأقليات وعن ضحايا الظلم والاضطهاد؟ هل هذا هو الشيء الذي يهمك؟ حسنا، اسمح لي بأن أقول لك بأنه سيأتي حاكم مستبد، سيأتي ملك عظيم على شعب ترك خطوط دفاعه وقضى جل وقته في حل المشاكل الاجتماعية التي لا يستطيع غير المؤمنين حلها. لقد مضى على الإنسان نحو 6000 سنة أو ربما أكثر من ذلك دون أن يتمكن من حل مشاكل الحياة، فما هي المدة التي سيمنحها الله للناس لكي يحل هذه المشاكل؟ عدد 15، ووجد فيها رجل مسكين حكيم فنجى هو المدينة بحكمته، وما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين. من هو ذلك الرجل الذي جاء وجلب النجدة معه؟ لقد كان اسمه الحكيم، والحكمة هي اسم آخر يطلق على المسيح، فقد جاء المسيح إلى هذه الأرض وهو فقير، وقد كان يسوع صادقا حينما قال للثعالب أوجر ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. فقد كان يسوع شخصا فقيرا، وفي نهاية المطاف سوف يسود صوت الرب يسوع على جميع الأصوات الأخرى، فحينما يأتي سوف يكون صوته كصوت رئيس ملائكة وبوق الله. صحيح أنه يوجد ثرثرة كبيرة وأصوات كثيرة من حولنا في هذا العالم اليوم، لكن سيأتي وقت يسود فيه صوته ويطغى على جميع الأصوات الأخرى في العالم. عدد 18، الحكمة خير من أدوات الحرب، أما خاطئ واحد فيفسد خيرا جزيلا. يلخص سليمان في هذه الآية كل ما قاله في الفصل 9، الحكمة خير من أدوات الحرب، وأنا أقول بأن المسيح أفضل من الطاقة النووية. الحكمة خير من أدوات الحرب، أما خاطئ واحد فيفسد خيرا جزيلا. حياة الفرد الواحد لها تأثير كبير على البيئة المحيطة به، ويكون التأثير أكبر حينما يكون في الاتجاه الخاطئ، ويكشف لنا التاريخ عن صدق ذلك. لقد أخطأ آدم وأثرت خطيته هذه على الجنس البشري بكامله، وعخان الكرمي أخطأ أيضا وأدت خطيته إلى هزيمة الأمة بأكملها، وكان ينبغي عليهم أن يتعاملوا مع خطية عخان قبل أن يتمكنوا من تحقيق النصر، كما أدت خطية رحب عام إلى تقسيم المملكة، وكانت خطية حنانية وسفيرة هي أول خلل يصيب الكنيسة الأولى، ومنذ ذلك الحين فصاعدا لم تعد الكنيسة قوية كما كانت عليه في بدايتها. وهكذا فأنا وأنت صديقي لنا تأثير، سواء كان هذا التأثير إيجابيا أو سلبيا، فبصرف النظر عن من تكون فإن لك تأثيرا معينا، لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته، يقول بولس، فكل واحد منا مبشر، ولا يستطيع أحد منا أن يمنع نفسه من أن يكون مبشرا. لقد قال دكتور ماجي هذه العبارة نفسها لشاب مدمن على الكحول يعيش مع والدته بالقرب من الكنيسة. كان قلب الأم يكاد ينفطر على ابنها، وقد طلبت من ماجي أن يتحدث مع ابنها عن المسيح. وفي يوم من الأيام استدعى هذا الشاب وجلس معه في مكتبه. لقد كان يشرب الخمر، لكنك لا تستطيع أن تدعوه سكيرا. وقد قال له إنه يحزن قلب والدته، وأخبره كيف أن حياته تبدو منحطة وعديمة المعنى، لكنه لم يتأثر، بل اكتفى بالجلوس والاستماع إلى ما قاله ماجي. ثم سأله: أتعرف أنك مبشر؟ وعندها انتصب الشاب واقفا وضم قبضة يده، وكان على وشك أن يضربه، وقال: لا يمكنك أن تدعوني هكذا. لقد كان مستعدا لتقبل أي نعت آخر إلا هذا. صديقي، نحن جميعا مبشرون، فأنت تبشر جميع من هم حولك عن طريق الحياة التي تحياها. وأنا أؤمن شخصيا بأن المصلح الاجتماعي الساذج الذي يتفاخر بحياته الأخلاقية بمعزل عن الله لا يعدو عن كونه شخصا يحدث أكبر الأضرار، فهو يقف عثرة في الطريق ويحجب الطريق المؤدي إلى الله، لأن رسالته التي ينادي بها تقول: عيش كما أعيش أنا، فها أنا أعيش بمعزل عن الله، إنني أفعل الخير فقط، وما من شيء قاتل للروح أكثر من هذا. أنت مبشر بصرف النظر عمن تكون، وقد يكون ذلك في نطاق صغير للغاية، لكن مع ذلك فأنت تؤثر على شخص أو أشخاص معينين من حولك. أنت مبشر في بيتك، وهذا يذكرني بذلك الأب الذي كان يحتفظ دوما بزجاجة من الويسكي في مخزن الذرة، وكان من عادته أن يذهب إلى هنالك كل صباح لكي يتناول كأسا من الخمر. وفي صباح إحدى الأيام الباردة حيث كان الثلج يتساقط، ذهب هذا الرجل كعادته إلى مخزن الذرة، لكنه في هذه المرة سمع صوت شخص يسير خلفه، وحينما نظر وراءه رأى ابنه الصغير يتبعه ويضع قدميه الصغيرتين في نفس الأماكن التي وطأتها قدما والده في الثلج. فقال الأب لابنه: ماذا تفعل يا بني؟ فأجابه ابنه وقال: إنني أسير متبعا خطواتك. فأخذ الأب ابنه وعاد به إلى البيت، ثم رجع إلى مخزن الحبوب وحطم زجاجة الخمر تلك بعد أن أدرك بأنه لا يريد لابنه أن يحذو حذوه. وأنت عزيزي المستمع، هناك من يحذو حذوك ويسير متبعا خطواتك في بيتك، فإلى أين تقوده وإلى أين تأخذه؟ وقد يكون تأثيرك كبيرا ويمتد إلى شريحة واسعة من المجتمع، وقد يكون لك تأثير في الحي الذي تسكن فيه وفي مدرسة الأحد التي تعلم فيها، فهنالك من ينظر إليك ويرى ما إذا كنت جادا مع الله أم لا. فهل ذهابك إلى الكنيسة يعني بالنسبة لك شيئا مختلفا عن ذهابك إلى أحد المطاعم؟ وهل توحي حياتك بأن هنالك سماء يجدر بالمرء أن يسعى للوصول إليها، وبأن هنالك جحيما يجدر به أن يتجنبه؟ تذكر صديقي بأن لك تأثيرا على من هم حولك. لابد أنك تذكر تلك العظة التي وعظ بها الرسول بطرس في يوم الخمسين، وما من شك في أن أندراوس كان يجلس هناك ويقول في نفسه: هذا هو أخي الذي جئت به للمسيح. لقد كان هذا تأثير أندراوس، وأنت إما أن تقود الناس إلى السماء أو إلى الجحيم. فإذا كنت راغبا في الذهاب إلى الجحيم فهذا شأنك، لكن ليس من حقك أن تقود الآخرين إلى هناك، وليس من حقك أن تقود عائلتك والمقربين إليك إلى هناك. وحتى لو كنت تريد الذهاب إلى الجحيم، فمن المروع أن تقود الآخرين إلى هناك، وهنا يكمن خطر التأثير. أما خاطئ واحد فيفسد خيرا جزيلا. فكر في هذا. اسمح لي أن أنتقل بك الآن إلى الفصل العاشر من الجامعة. نرى هنا بأن ظلم الحياة يمكن أن يوحي للمرء بأنه ينبغي عليه أن يتبنى موقفا معتدلا. لابد لنا أولا أن نقرأ الآيات العشر الأولى من الفصل.
الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار، جهالة قليلة أثقل من الحكمة ومن الكرامة، قلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره، أيضا إذا مشى الجاهل في الطريق ينقص فهمه ويقول لكل واحد إنه جاهل، إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. يوجد شر رأيته تحت الشمس كسهو صادر من قبل المتسلط، الجهالة جعلت في معالي كثيرة والأغنياء يجلسون في السافل، قد رأيت عبيدا على الخيل ورؤساء ماشين على الأرض كالعبيد، من يحفر هوة يقع فيها ومن ينقض جدارا تلدغه حية، من يقلع حجارة يوجع بها، من يشقق حطبا يكون في خطر منه، إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للإنجاح.
الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار، جهالة قليلة أثقل من الحكمة ومن الكرامة. الحياة مليئة بالأمثلة الحية على هذه الحقيقة، فليلة واحدة في المدينة يمكن أن تساوي حياة بكاملها في ظلام المرض أو حتى الموت. وقد قال أحد الأشخاص المسؤولين عن إحدى الكنائس: لقد نشأت في بيت مسيحي ولم تكن لي الكثير من العلاقات خارج نطاق عائلتي، لكن حينما ابتعدت عن البيت وحصلت على عمل خرجت مع بعض الرفاق ذات ليلة، وكانت هذه هي المرة الوحيدة في حياتي التي أخرج فيها ليلا، وفي تلك الليلة أصبت بمرض تناسلي، وقد اضطررت لتأجيل زواجي لعدة سنوات، كما اضطررت لفسخ خطبتي من فتاة رائعة حقا، وهكذا فقد صدق سليمان في قوله بأن ذبابة ميتة واحدة يمكنها أن تفسد طيب العطار. يا لها من مأساة. والأم تقضي 21 سنة وهي تعلم ابنها كيف يكون حكيما، ثم تأتي فتاة ما وتجعل منه شخصا أحمقا في 5 دقائق فقط. يا لها من صورة مروعة. فجهالة قليلة يمكنها أن تفسد الحياة وتدمر حياة الآخرين أيضا. عدد 2، قلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره. اليد اليمنى هي اليد القوية، وقلب الرجل الحكيم في يده اليمنى، فهو يفعل كل شيء من صميم قلبه ولا يفعل ذلك بتردد. أما قلب الجاهل فهو في يده اليسرى، فهو يقوم بالأشياء بتردد وبتثاقل. صديقي، مهما فعلت فافعل ذلك من قلبك، فإذا كنت تخدم الله فافعل ذلك بفرح وسرور، ولا تجعل من الحياة المسيحية شيئا بغيضا على قلبك، بل اجعل منها شيئا جديرا بأن يعمل. فمهما عملت فاعمل ذلك بسرور. أيضا إذا مشى الجاهل في الطريق ينقص فهمه، ويقول لكل واحد إنه جاهل. لا حاجة لأن يعلق الجاهل إعلانا فيه يقول بأنه جاهل، فكل ما ينبغي عليه عمله هو أن يفتح فمه ويتفوه بأي شيء. وفي بعض الأحيان لا حاجة حتى لأن يفتح فمه لكي يثبت جهالته. عدد 4، إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. الرجل تحت الشمس يوشك على أخذ موقف الخضوع والتسليم من أجل تهدئة الوضع، وبعبارة أخرى، إن لم تكن قادرا على مواجهة التيار فينبغي عليك أن تسير معه كما يقول. عدد 6، الجهالة جعلت في معالي كثيرة والأغنياء يجلسون في السافل. هذه إحدى الأشياء التي تحدث في وقتنا الحاضر، فقد تم الاستعاضة عن الكرامة بالخطية. لقد جاء وقت كانت فيه الخطية منبوذة وتعتبر قذارة وبذاءة، وكانت تصنف مع الأشياء الحقيرة والوضيعة. أما في وقتنا الحاضر فقد أصبحت للخطية مكانتها العالية والمرموقة، وباتت لها مكانتها البارزة في استعراضات التلفزيون. هل سبق لك أن حضرت مقابلة مع مواطن عادي أو مع شخص مسيحي؟ فهؤلاء هم الأشخاص الذين يقدمون أفضل مساهمة في مجتمعهم وبلدهم. فهل هم الأشخاص الذين تجرى معهم المقابلات؟ كلا، فهم يتبوؤون مكانة متدنية ونادرا ما نسمع عنهم، فالتركيز كله منصب على الخطى وغريبي الأطوار. عدد 7، قد رأيت عبيدا على الخيل ورؤساء ماشين على الأرض كالعبيد. أن تعمل جاهدا وتدخر مالك وتقضي الليالي في الدراسة لا يعني أنك ستحقق النجاح، فقد يرث الجاهل الذي يسكن بجوارك ثروة كبيرة دون أن يتعب فيها. فأحيانا يكون الجاهل هو الذي يمتطي الخيل، في حين أن الأمير يمشي على قدميه كالعبد. أنا أعرف العديد من المسيحيين الرائعين حقا، فقد كان لي امتياز مقابلة بعض الأشخاص الذين يتصفون بالتواضع، وبعض هؤلاء يعيشون في منازل متواضعة، والبعض الآخر ميسرو الحال لكنهم ليسوا مشهورين على الإطلاق. وهؤلاء تنطبق عليهم الآية ورؤساء ماشين على الأرض كالعبيد. يا لها من صورة مروعة. عدد 8، من يحفر هوة يقع فيها، ومن ينقض جدارا تلدغه حية. إذا كنت تعتقد بأنك تستطيع ارتكاب الخطية والإفلات من العقاب، لاسيما إذا كنت أحد أولاد الله، فإنك جاهل للغاية. صحيح أن الله قد لا يتصرف في الحال، لكنه سيدينك في النهاية على كل خطية تقوم بها، وقد رأيت ذلك بأم عيني على مر السنين. فهنالك مسيحيون يرتكبون الخطايا ويبدون بأنهم قد نجوا من العقاب، لكن عند نقطة ما يبدأ الله بالتحرك والتعامل معهم بالطريقة التي يراها مناسبة. عدد 9، من يقلع حجارة يوجع بها، من يشقق حطبا يكون في خطر منه. لقد كانت إزالة الحجارة في تلك الأيام تعني إزاحة علامات الحدود التي تدل على ملكية الأرض، وهذا يعني أن المرء لن يفلت من عقاب الخطية، فما يزرعه الإنسان إياه يحصد. فإن حاولت سرقة ممتلكات شخص آخر أو القيام بأي شيء خاطئ آخر فسوف يرى الله ذلك ويعاقبك على شرورك. لهذا السبب قال لنا الرب إنه لا ينبغي علينا أن ننتقم لأنفسنا، لي النقم أنا أجازي، فالرب هو الذي سيسدد الحسابات ويسويها بنفسه. عدد 10، إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للإنجاح. إذا كانت المجرفة كليلة أي غير ماضية الحد، فينبغي عليك أن تشحذها لكي تؤدي عملها كما ينبغي، فالمجرفة الكليلة تجعل الحفر أكثر صعوبة ومشقة. وللأسف الشديد فالكثير من الناس ليسوا مستعدين لشحذ مواهبهم وصقلها لكي يصبحوا أكثر نفعا وفائدة. وهكذا نرى عزيزي المستمع بأن سفر الجامعة يحتوي على الكثير من الدروس والعبر النافعة لنا، إنه سفر غير عادي على الإطلاق، فهل نتعلم ونتعظ؟